رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. احينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. ومع اللقاء 35 بعد 200، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، ندعو لأخينا أحمد السوري، فقد وهبه الله تعالى ولدا أسماه أميرا، فأدعو الله عز وجل أن يجعله قرة عين لوالديه، وأن يجعله مباركا على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقه قوة موسى بن عمران، وحياء هارون بن عمران، وعفة يوسف عليه السلام، وطهارة مريم عليه السلام، وأن يرزقه أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله صالحا مصلحا، وأن يبارك في أولاد المسلمين، اللهم أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع اسمي الله تعالى الواحد الأحد. تقدست أسماؤه جل جلاله. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن معنى الاسمين في اللغة، ذكرنا أدلة الاسمين من القرآن، بينا معنى الاسمين في حق الله تعالى، ثم شرعنا في ذكر بعض آثار الإيمان بهذين الاسمين. ونذكر بقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الاسمين، حيث قال: الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا. طبعا عقدا يعني اعتقادا، بأن يعترف بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفرده بأنواع العبادة. هذا ملخص القول في معنى الاسمين في حق الله تعالى. ذكرنا عدة ثمار من ثمار الإيمان، فكانت الثمرة الأولى أن الله جل ثناؤه هو الإله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. الثمرة الثانية قال فيها المصنف: هذه الآيات دل على انفراده بالخلق والإيجاد والتصرف، يشير إلى آيات سورة النمل التي فيها طلاقة القدرة وطلاقة الإعجاز. وشرحنا هذه الفائدة وهذا الأثر، الله يرضى عليك، وما زلنا مع هذه الفائدة وهذا الأثر. وصلنا إلى قول المصنف: فالعبد لا يدخل الإسلام حتى يوحد الله تعالى بأن يشهد أن لا إله إلا الله. وطبعا لابد أن يقرنها بشهادة أن محمدا رسول الله. فالمصنف بيبين أن شهادة المرور لدخول الإسلام أن ينطق العبد بالشهادة. فطبعا الإيمان عقد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فعشان نشهد لأحد بالإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين، لأنه لا سبيل لمعرفة اعتقاد قلبه، هذا غيب يعلمه الله عز وجل، يعني ما في القلوب يعلمها علام الغيوب، نحن لنا الظاهر فقط، يعني نحكم بما ظهر، إنما القلب لا علم لي هل عقد على الإيمان أو نافق وتلون، يعلم ذلك من؟ الله. لكن من نطق بالشهادتين حكمنا له بالإسلام، ثم طلبناه بأعماله، لأن الإيمان كما تعلمون قول وعمل ونية. فإذا شهادة المرور للإسلام إيه؟ أن ينطق العبد بالشهادتين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك لما النبي تحدث عن أركان الإسلام قال كما جاء في الصحيح: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بدأ به الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أدي الأركان. وأذكر أني قلت لكم قديما أن هناك حكمة في هذا الترتيب لأركان الإسلام. الحكمة أن الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا ولوسيلة تحقيق هذه الغاية. يعني أول ركن من أركان الإسلام فيه بيان لإيش؟ للغاية والمقصد من خلقنا. طيب الغاية دي كيف أحققها؟ ما محتاج لوسيلة. أيضا بيّن لنا الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. أما الغاية في الشق الأول من الشهادة، في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، دي الغاية، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وهذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. يبقى الشق الأول ده في بيان لإيه بقى؟ للغاية، للمقصد من الخلق. يجي السؤال: علمت الغاية من خلقي وهي عبادة ربي، كيف أعبد ربي؟ ما هي الوسيلة؟ الإجابة في الشق الثاني من كلمة الإخلاص: وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لساني رسول الله. يبقى أول ركن ده يا إخوة فيه بيان للغاية والوسيلة، وذلك تجد جل أعداء الإسلام يحاولون هدم السنة. ليه؟ لأن هدم السنة معنى إيه؟ هدم الوسيلة التي تحقق لك الغاية التي من أجلها خلقت. فبالتالي إن هدمت السنة هدمت الغاية والمقصد، هدم الإسلام ككل. عشان كده بقى هتجد مؤسسات راند في أمريكا عملت لنا كده جروبات وفضائيات، وجابت لنا بقى مجموعة من الملحدين بأسماء المسلمين ليل ونهار طعن في السنة. ومن المعاصرين الآن عادل عصمت، اللي هو بياخد فكر شحرور، الملحد الذي أخذ العلم في روسيا وجاء به الماركسية الإسلامية لهدم الإسلام. فجابوا لنا بقى صاحبنا ده بقى المعاصر الآن، فتحلوا كل القنوات، وطبعا بتنفق الأموال وما يقدرش حد يعترض، ليل ونهار عمال يخبط في الإسلام وينكر السنن، ويقول لك دي مروية، ويعمل لك كده وشكله سبحان الله اللي ربنا قال عليه الظلام، ويتريع على سنة النبي ليل ونهار في دول الإسلام. خلي بالك ده بيحصل في دول الإسلام، يطعن في سنة النبي في دول الإسلام، وبرامج متعددة درجة تيجي أبو حملات لسه يقول لك الحجاب ما فيش اتفاق للعلماء عليه، مع إن حجاب المرأة المسلمة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخالفا، وده من مسائل المعلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كفر قولا واحدا، إنما اختلفوا في إيه؟ فيما تكشفه المرأة، ده الخلاف. يعني هل تنتقب وتستر جميع بدنها ولا تكشف الوجه والكفين؟ إنما ما اختلف أحد قط في فرضية الحجاب إلا أهل الإلحاد والكفر والعياذ بالله. فمن أنكر، خدها قاعدة كده، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، وده اسمه كفر النوع أهو، لأن كفر المعين لابد من تطبيق الشروط والموانع. قد يكون جاهلا، عنده شبهة أو غير قاصد أو غير غير مخير مثلا، إن في شروط وموانع نحن لا ندري حاله، لكن قوله كفر وردة. الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة حكمه إيه؟ كافر. فبقت الهجمة كلها على السنة. ليه؟ لأن من الآخر يا إخوة، هدم السنة هدم الإسلام والقرآن من الآخر، لأن لا سبيل لفهم القرآن وإقامة القرآن إلا بالبيان، وهو السنة، لتبين للناس ما نزل إليه. فوظيفة النبي إيه؟ البيان. وظيفة النبي تأكيد ما في القرآن، أدي وظيفة. اثنين، تخصيص العام في القرآن، أدي وظيفة. ثلاثة، تقييد المطلق في القرآن، أدي وظيفة. أربعة، من وظائف السنة التشريع، حق التشريع. الله تعالى جعل لنبيه حق التشريع بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والوظيفة الخامسة، الشرح والبيان للمجمل في القرآن، تفصيل المجمل. فلا سبيل للعمل بالقرآن وفهم القرآن إلا من خلال إيش؟ السنة. ونذكر لكم أمثلة سريعة كده، لكن هذه المسائل تحدثت عنها كثيرا في دروس متعددة. أول وظيفة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، تأكيد وإقرار ما جاء في القرآن. اضرب أمثلة. القرآن تكلم عن أركان الإسلام الخمسة في آيات متفرقة، من ذلك مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن ذلك مثلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آدي الركن الأول، يحببكم الله، توحيد واتباع. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، الصلاة وأقيموا الصلاة، الزكاة وآتوا الزكاة، صيام رمضان يا أيها الذين آمنوا إنما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، الحج وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا آيات كثيرة تحدثت عن الأركان، فجاء النبي يؤكد ذلك ويقرر ذلك في قوله بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. في القرآن اتحدث القرآن عن أركان الإيمان الستة، في آية في سورة البقرة، في خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله أدي ركن، وملائكته أدي ركن، وكتبه أدي ركن، ورسله أدي ركن، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطاعنا أدي ركن، ركن الإيمان بالقدر، سمع وتسليم تام، غفرانك ربنا وإليك المصير أدي ركن، ستة أركان في آية. تيجي السنة تؤكد وتقرر ده في حديث جبريل، يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى السنة بتعمل إيه؟ تؤكد، تقرر ما في القرآن. في باب القصص، القرآن تكلم عن قصص كثيرة، من ذلك قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، وجاءت السنة تفصل في قصة الغلام المؤمن والساحر والراهب. تمام؟ يبقى السنة بتعمل ايه؟ بتؤكد وتقرر ما جاء من قصص. كذلك جاءت سورة الكهف تؤكد على بعض القصص، زي مثلا قصة موسى الكليم مع الخضر، وجاءت في البخاري القصة تفصيلية كما جاءت في القرآن. فده اسمه إقرار وتأكيد ما جاء في القرآن. أدي أول وظيفة. الوظيفة الثانية، السنة تفصل المجمل وتشرح وتبين المجمل. من ذلك مثلا وأقيموا الصلاة، ده مجمل، القرآن قال وأقيموا الصلاة، لكن ما قالناش الصلوات كم عددها ولا كيفيتها ولا القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس ولا القراءة اللي هنقرأها في القيام وفي الركوع وفي السجود. مين اللي هيبين؟ سيدنا النبي القائل وصلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم أصحابه الصلاة ركنا ركنا وواجبا واجبا وسنة سنة بطريقة قولية وعملية. وقرأوا كده في صحيح البخاري وغيره تفصيل الصلوات، إزاي النبي شرح الصلوات جميعا بالقول وبالفعل، بل كان يعلم الصحابة الصلاة وهو على منباره. يبقى ده اسمه البيان والتفصيل. وآتوا الزكاة مجملة، كيف نزكي؟ القرآن ما اتكلمش عن النصاب ولا على الحول الهجري، إنما اتكلم عن بعض الأحكام زي الأصناف اللي بنزكي لها الثمانية في آية إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، لكن ما قالش يعني إيه نصاب، يعني إيه حول هجري، وإمتى نطلع وكيف نطلع. لا 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 لا، ده مجمل. السنة فصلت ولا لا؟ عرفنا النصاب من السنة بإحدى النقدين، الذهب أو الفضة، 20 مثقال من الذهب، يعني 85 جراما من الذهب، عيار 24 إن كانت عندك فائدة عن الحاجة، خالية من الديون، خالية من النفقات الضرورية، وحال عليها الحول الهجري وجبت فيها الزكاة. نطلع قد إيه؟ 2.5%، يعني كل 1000 يورو عليه 25 يورو فقط كل سنة، يعني تجيب بيهم شوية عصاير يا أدهم من عند محمد، أدي 25 يورو لو رحت جبت بيهم بطيخة وزستين عصير خلاص، صح يا محمد؟ أدي الزكاة، لا مشقة ولا تعب ولا أي شيء، سبحان الله. ورغم كده بتجد من يتكاسل عن إخراجه بسبب حرصه على الدنيا والمال ويتفنن في عدم إخراجه، نسأل الله السلام. يبقى السنة عملت إيه؟ فصلت المجمل. هنا الحج، القرآن يتكلم عن الحج وبعض مناسكه، لكن لم يفصل جميع المناسك. جات السنة تفصل لك الحج خطوة خطوة، ومنسكا منسكا. واقرأ حديث جابر الطويل عند البخاري ومسلم في شرح صفة حجة النبي، وصف كده حجة النبي من ساعة ما خرج من المدينة لغاية ما أتم الحج بجميع أركانه وواجباته وسننه وأحواله. ولذلك قال أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى السنة هنا بتعمل إيه؟ بتفصل المجمل، بتفصل إيه؟ المجمل. طبعا لو هدمت السنة هدمت ده كله، هدمت القرآن كله. الوظيفة الثالثة تخصيص العام في القرآن. في أحكام كثيرة في القرآن عامة، جاءت السنة فخصصت هذا العام. من ذلك حرمت عليكم الميتة، شكرا، قف هنا، ده حكم عام وفق الآية، جميع الموتى حرام على المسلمين. طب احنا بناكل السمك والسمك ميتة، صح؟ وفي ناس بيأكلوا الجراد والجراد ميتة، ولا ايه؟ والآية بتقول حرمت عليكم الميتة، نقول لك لا، ما السنة خصصت العام ده. الجماعة اللي كانوا يركبون البحر فأتوا النبي سائلين يا رسول الله إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. يبقى الحل ميتاته خاص، يخرج من العام في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. يبقى الميتة حرام إلا ميتة إيش؟ البحر، لأن النبي خصصها. في موضع آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد. أهو جاء الجراد يا أيمن، عندكم في اليمن صح؟ وانت بتاكلوش؟
لا
ليه يا أيمن؟ بيقولوا حلو، سبحان الله، بس بيقولوا حلو صح؟ زي ايه؟ دجاج،
قريب قريب
طب ده طب ما تجرب يا ايمن كده وتقول لي الله يكرمك. اصل انا نفسي اكله وخايف ان شاء الله حتى نجربه اتباعا للسنه فقط. النبي ايه خصصه، فعشان نكون من اهل قول انت قلت كذا وانا طبقناه مره الحمد لله. يعني انا اذكر بقول للاخوه كنت وانا صغير يعني من ضمن المطعومات التي لا اكلها الكوسه. اي والله ما كنتش حتى اطيء اشوف لما يعملوا في اليوم في البيت كوسه ببقى يا مش عايز ادخل البيت وانا صغير طبعا. المهم بدات اتعلم واقرا في السنن فقرات ان النبي يحب الدباء. اي والله العظيم. والدباء ده القرع العسلي ومن سلالة الدباء الكوسة والخيار. والله يا إخوة حبيت الكوسة سنة حتى صارت من أحب المطعومات إلي، من أحب المطعومات إلي. حديث أنس يقول لك دعي النبي على طعام فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة، يعني من حبه للدباء يلتقط كده القطع من نواحي القصعة عليه الصلاة والسلام، اللي هو القرع العسل ده اللي المغاربة بيعملوه على الطاجين والكلام ده كله، يقطع كده كده صفرة حلوة كده، اه ده الدباء. ويا سلام بقى لو عليك كوسة كمان يا واد يا محمد اوعى. فعشان كده بقول لأيمن يعني حاول مرة تجرب الجراد وتحكي لي. ايه اه لو هيعجبه اكيد ان شاء الله، بس بقى خليه سهولة كده، بقول له لما يشوف تأزأز كده زي الفشار حاجة حلوة يعني. المهم فالنبي قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال. اه ده اسمه تخصيص العام، لان ايضا من العام في القرآن حرمت عليكم ميتة والدم، الدم كله حرام الا الكبد والطحال. وذلك لما بتذبحوا الذبيحة في العيد بتاكل اول حاجة ايه؟ الكبد، ما هو دم تمام كده، لكن اسمه تخصيص العام. شوف بركة السنة بقى والتخفيف والتيسير. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما نقول حق التشريع، حق التشريع ده لفظ كده، إنما حقيقة من المشرع؟ الله. لكن أجرى التشريع على لسان من؟ نبيه لتعظيم سنته، لأنه كتابه سنة، ما ينفعش الكتاب لوحده ولا السنة لوحدها. طيب فإذا ده اسمه تخصيص العام. فأحكام كثيرة في القرآن عامة جاءت السنة فخصصت. الوظيفة الرابعة تقييد المطلق. في أحكام مطلقة في القرآن جاءت السنة تقيدها، زي إيه؟ ناخد مثال واحد، مثالا واحد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما نرجع للغة العربية ونشوف اليد كجارحة، اليد كجارحة في اللغة معناها إيه؟ من طرف الأصابع إلى الكتف، دي كلها اسمها اليد. فالقرآن قال فاقطعوا أيديهما، فهل بقى نقطع اليد كاملة من الكتف؟ طب نرجع للسنة بقى، فالسنة قيدت المطلق ده، قيدته ازاي؟ جعلت القطع لليد اليمنى من الرسغ، فده اسمه القيد. فيحمل المطلق في القرآن على المقيد في السنة. يبقى السارق إن سرق وتوفر فيه جميع شروط إقامة الحد تقطع يده منين؟ من الرسغ مش من الكتف، فده اسمه تقييد المطلق. زي في احاديث الاسبال يا دكتور ايمن، باعتبار ما سيكون ان شاء الله تاخد الدكتوراه وتبقى حاجه حلوه كده ان شاء الله. وردت احاديث مطلقه واحاديث مقيده في باب الاسبال. المطلق زي ايه؟ النبي قال ما زاد عن الكعبين في النار، ده اسمه مطلق. هنجيب المطلق في السنة كمان، السنة في إطلاق وتقييد. ما زاد عن الكعبين إيه؟ في النار. لا يقبل الله صلاة من مسبل، إطلاقه تمام كده؟ يبقى ده مطلق، يبقى في وعيد شديد اللي ثيابه تنزل عن الكعبين من الرجال في النار. إن صلى وهو مسبل لا تقبل له صلاة. وصل كده؟ طب انتظر، الباب لسه فيه أحاديث أخرى. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من جر ثوبه خيلاء. قيده بإيه؟ بالخيلاء، يعني كبرا وغرورا وتعاليا. وظهر ذلك على عمل بدنه، لان فرق بين الكبر والخيلاء، الكبر عمل قلبي انا ما اشوفوش، امتى اشوفه؟ لما يترجم لعمل ظاهر يبقى خيلاء. يبقى الخيلاء ان نرى اثر الكبر في عملك وقولك. فالنبي قال خيلاء لان كان عاده العرب قديما الساده والعبيد الطبقيه دي، فكان يعرف العبد انه يلبس لغايه نصف الساق الازار بتاعه، انما السيد يلبس طويل يجرجر في الطريق وراه عشان تعمل ده سيد وده العبد بتاعه. فكانوا يفعلون هذا كبرا وخيلاء. فالنبي راح مقيد المطلق في الحرمه وفي العذاب بالخيلاء. يبقى نقول لك التحريم القاطع على من فعل ذلك ايش؟ خيلاء، متعالي على الناس ومتكبر. طب واحد ما عملش كده لكن سبه نزل شويه، هل في النار؟ لا لا ابدا. لكن نقول له حاول الا تتشبه بالمتكبرين وخلي حتى على الادنى عند الكعبه بس. يبقى اذا ده الفارق بين المطلق والمقيد. عشان كده بنقول دايما يحمل المطلق على المقيد، وده بنقول لطالب العلم دايما لازم تحصل العلم عشان تتمكن من الفتوى وبيان الحكم، ولا تنظر في المسألة لباب دون أبواب. لابد أن تجمع جميع النصوص الوردة في الباب حتى يستقيم فهمك. الخلل اللي بيجي لنا منين؟ عندما يتكلم في العلم من ليس أهلا للكلام في العلم لأنه جاهل. وده المرض والآفة البلية في قضية اليوتيوبرات والبلوجرات على التيك توك وعلى الفيسبوك والكلام ده كله، اللي عمالين ليل ونهار يتكلموا عن الإسلام كدعوة وهو ما عندوش علم. فده بيفسد من حيث يريد الإصلاح لأنه مش مؤهل، فبدأ يتكلموا في نوازل الأمة في مسائل لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر من أجل المشورة. ده تبقى عيل صغير عامل نفسه شيخ ومتابعون كثر، يقول لك عنده مليون متابع ما شاء الله، فاغتر بكثرة من يتابعه فبدأ يتكلم في النوازل بغير علم، وبدأ كمان ده كمان يرضي المتابعين فيلوي أعناق النصوص ويخبط في الأحكام. ودي المصيبة بقى، بلية حب الظهور وحظوظ النفس، ربنا يعافينا وإياكم منه. فلا يتكلم في العلم إلا من كان على علم، ما عندكش علم اسكت. فإذا الوظيفة الرابعة تقييد المطلق، تقييد إيش؟ المطلق. طيب الرابعة الوظيفة الخامسة والأخيرة وهي حق التشريع بقى. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعل له الله تعالى حق التشريع، لذلك قال في موضع آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنيجي مثلا بعض التشريعات لا توجد في كتاب ربنا صراحة، إنما جاءت في سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن ومثل يعني السنة مثل القرآن، ألا وإنما حرم الله وما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية أو كما قال النبي. هل تحريم أكل الحمار موجود في القرآن نصا؟ لا، موجود فين؟ في السنة، لكن موجود أصلا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى لحم الحمار إيه؟ حرام. طبعا الجماعة اللي بينكروا السنة أكيد بيأكلوا حمير، لأن القرآن ما قال لهمش أكل الحمار إيش؟ حرام. فأكل الحمار أثر على فهومهم. وذلك أحد الجزائريين هنا في ألمانيا قال لي زمان، كنت بتكلم عن هذا الموضوع في حرمة أكل الحمار، وإن الناس في بعض البلاد الإسلامية من التجار الجشعين يدلسون ويكذبون على الناس ويبيعونهم لحوم الحمر. فقال لي والله يا شيخنا عندنا في بلده كذا في الجزائر كان في فعلا انتشر الناس بيذبحوا الحمير من غير ما يعرفوا الناس ويبيعوا لحم الحمار. فاحنا اكتشفنا بقى اكل الحمار منين؟ قلت له احكي لي. قال لي كان زمان لما الواحد يروح يزور حد يخبط على الباب بايديه يرن الجرس، فجأة لقينا كل يروح يرفض الباب برجليه كده. قلت له صدقت. ليه؟ لأن أكل المطعومات يؤثر في الأخلاق، وده اللي قاله ابن القيم. إي والله، ابن القيم من فهمه العالي قال إيه؟ العرب أكلوا الإبل ففيهم الغضب، تجد كده غالب العرب فيهم إيه؟ حدة الإبل وغضبها. قال والترك أكلوا الخيل ففيهم الإقدام، فيهم شجاعة وقوة كده يأخذ. قال وبنو الأصفر أكلوا الخنزير ففيهم دياسة وبرودة، ما بيغيرش، ما يغار على أهل، عادي جدا. زوجته عندها صديق عادي عادي خالص، مدنية بقى، أمه ليها صديق عادي عادي عادي، ما بيغيرش. ليه؟ لأن المطعوم يؤثر في الأخلاق. إي والله، فعشان كده خلي بالكم مما تأكلون، لأن المطعومات بتؤثر في الأخلاق وفي فاهم؟ فالنبي حرم علينا إيه بقى؟ لحوم الحمر. ومعروف إن الحمار من ضمن أصناف البهائم اللي فيها نوع غباء، صح؟ مش هي أغبى الحيوانات، أغبى الحيوانات الضبع مش الحمار. الحمار درجة غباء بس مش زي إيه؟ مش زي الضبع، يعني خلي بالكم يعني. فلما ياكلوا الحمير اكيد هيأثر على ايه؟ على الفه، هتلاقيه فيه غباء، تمام؟ وتلاقيه عمال ينهق، لما يجي بقى كان الاول هادي يجي يتخانق في البيت يقعد ينهق ويجعر، مع حمار هنعمل ايه؟ طيب ما دي المشكله، اثر فيه. عشان كده خلي بالكم بقى لحسن تبقى مشكله عند الغضب، خلي بالكم هنعرف مين اللي واكل لحم الحمير. من صياحه تجد بقى يقعد يصيح، يا عم اهدى الله يهديك اهدى. فالمطعوم يؤثر في الخلق، يؤثر في ايش؟ في الخلق. فهنا النبي شرع لنا ايه؟ تحريم اكل لحوم الحمر الانسية. شوف الدقة هنا، لان الحمار الوحشي يجوز اكله، عارفين ولا لا؟ اللي هو مخطط ده لابس كده ما شاء الله ايه ولد، ويحطوه في جنينة الحيوانات كده معلم، تنظر عليه تنبهر بجمال الصنعة، جمال الخلق، فده يجوز اكله. نعم، النبي خصص قال ايه؟ الأهلية اللي هي في البيوت وفي الأراضي الزراعية اللي بتعيش معانا دي، اللي يقعد ينهق ده وتحمله يشيل وياكل برسيم، هو ده حرام اكله. ايه كمان؟ في حديث ابي داود في السنن، حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امسك النبي الذهب بيمينه والحرير بشماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي، وفي رواية حل لإناثها، أو كما قال النبي. يبقى ده تشريعه، يبقى حرم علينا لبس إيش؟ الذهب ولبس الحرير كرجال. هل ده موجود في القرآن نصا؟ لا، لكن موجود أصلا. وما أتاكم الرسول فخذوه. النبي لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، وذلك المرأة التي جاءت تحتج على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قالت يا ابن مسعود من أين جئتم بلعن النامصة؟ قرأت كتاب الله فلم أجد. زي بتوع اليومين دول بينكروا السنة، ما كان الأمور دي قديمة مش حديثة، دول بقى عاملين زي الدغبغانات يرددون ما سبقهم به الأجداد من الكفار والملحدين وغيرهم وأصحاب الأهواء والبدع. لكن اللي كانوا في عهد ابن مسعود دول كانوا بيسألوا عن العلم، تريد أن تتبين لقلة علمها، فبتقول له يعني قرأت القرآن لم أجد، قال لو قرأتيه لوجدتيه. شوف فقه الفقيه بقى، قال لا لو قرأت القرآن فعلا هتجد الحكم ده موجود في القرآن، يشير للأصل. فعادت المرأة وقرأت القرآن كاملا، وجاءت بعد أسبوع، الله يرضى عليك يا بونس، جات له بعد إيش؟ بعد أسبوع، قالت قرأت القرآن كاملا فلم أجد. خد يا ابو عبد الرحمن اشرب الشاي، ادي له يا محمد، هبشر هدي لك انت شويه قهوه. قال لو قراتيه لوجدتيه، قالت قراته فما وجدت، قال الم تقراي قول ربك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت قرأ. قال وقد لعن النبي النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. فانتصر الفقيه، ادي العلم. فكل من يطعن في السنة سفيه، جاهل، لا علم ولا فهم ولا أي شيء، وتجد فيهم سفاهة غريبة. أنا كنت أقول قديما إن دايما المخايف لما يجي يتكلم يقول كلاما يضحك منه العقلاء، دلوقتي بقول يضحك منه السفهاء. ده العقلاء دول محاة تانية بقى، يعني حتى كلامهم السفيه الغبي يضحك منه، سبحان الله العظيم. ودول بتتفتح لهم كل القنوات عشان تفهموا، ممولين مأجورين. تعال بقى حد يتكلم في السنن مش ممكن يلاقي اصلا قناه تخليه ينشر العلم على الناس ابدا. ودائما ياتون بمن يرد على اولاد في البرامج دي من ضعاف العلم وممن لا قيمه له علميا، لكن ما يجيبش عالم يرد عليه، يجيب لك عيال كده ما تعرفش جايبين منين، يقعد يتهته ويتأتأ ما يعرفش يرد على شبهه واحده. وده مقصود عشان الحيره والشك والبلبله. من الاخر يا اخوه، نشر الالحاد والكفر والزندق. جل برامج اليوم في بلاد المسلمين إلا من رحم ربي وعصم لها غاية وهدف، نشر التشكيك في الدين ونشر الحيرة وهدم الثوابت وهدم القيم والسلوكيات والأخلاق. ليه؟ عشان يفسحوا المجال للإلحاد والكفر والزندقة، وشوية شوية بقى تبقى صراحة الدين الإبراهيمي، يعني الكفر والردة والزندقة. وده كله بيهيأ، هتجد إعلاميين كله الأمين كانوا الإبراهيمية والإبراهيمية، وأنا أهم حاجة عندي الإنسانية، أنا ديني الإنسانية الأخلاق بس خلاص. هم مش عايزين دين، مش عايزين أحكام ولا عايزين حلال ولا حرام ولا عايزين توحيد، عايزين إيه؟ إسلام قيود. عارف الإسلام القيود؟ إسلام إيه؟ يعني إيه؟ لايف؟ لايت؟ والله ما خفيف كمان، يريده خفيف، ما الإسلام كله خفيف وكله يسير وكله جميل. هم عايزين إسلام بلا أحكام، إسلام لا فيه حرام ولا حلال، إسلام ما فيش حاجة، إسلامك يكون في قلبك، حتى مش عايزينه على جوارحك. ولذلك أي مظهر من مظاهر التشريع بينكرونه. لو شايف تقرأ قرآن يتضايق، مش عايزك تقرأ قرآن. زي ما دخل أبو حملات على صيدلي لقاه قاعد فاضي في الصيدلية بيقرأ قرآن، يا قامت الدنيا وما قعدتش عشان بيقرأ قرآن في وقت ما فيش فيه شغل. يقول لك ازاي صيدلي ويقرأ قرآن؟ المفروض يقرأ كتاب في الطب. ما شاء الله عليك أبو حملات، القرآن بيتعبهم. إيه والله، أي مظهر من مظاهر التشريع مقلق لهؤلاء. لو رحت تعمل عمره يقول لك الفقراء اولى، تعمل حج الفقراء اولى. طب كره القدم ما قلتوش الفقراء اولى ليه؟ جم لعيبه المنتخب بعد ما تركوا الكاس العالم ورجعوا لنا يستضيفوا الواحد ب 2 مليون جنيه في ساعه في برنامج عشان يرقص ويتنطط. برامج خانه وفسق وفجور، وبعد كده يبداوا يخشوا على الاسرار الشخصيه. يجيب ام اللاعب، اصل من ساعة ما اتجوز بقيت انا امه رقم 2، زوجته هي رقم 1، وهو يرد وزوجته ترد. بقى يشغلوا الناس بالتفاهات واخراج اسرار البيوت، وكله باموال، وده مخطط له. تخيل كده ما يستضيفوا بتاع المدرب في ساعتين بياخد 2 مليون ونص، هيقعد يقول ايه؟ 2 مليون ونص يفتحوا كام بيت دول؟ يزوجوا كام شاب من شباب المسلمين؟ يرفعوا الحركة عن أسرة فقيرة. فهمت حاجة يا شيخ علاء؟ فده كله مراد تقديم السفهاء نجوم، والكفاءات مش موجودة خالص، كلها برامج رأس وتنطيط وغنى وفسق وفجور بالساعات وأموال بتنفق. وتعالى بقى، مش عارف رجل الأعمال بتاع السيارة الفلانية 48 سيارة زيرو، الكل لاعب والكل مدرب، ما شاء الله. دول ما كانوش يبنوا 10 مصانع؟ ما كانوش يبنوا مستشفيتين ثلاثة يعالج المرضى بأجهزتها بتدي للمليارديرات؟ مش بس كده، وكل لاعب شاليه في الساحل الشمالي، ما شاء الله، أقل شاليه ب 10 مليون جنيه. إيه ده؟ وناس بيتسجنوا عشان عليهم دين 5000 جنيه. ما قالوش بقى للسفهاء دول الاموال دي ما تروحش للفقراء. ليه؟ لا، لما تحج روح حج عند الفقراء، مش عايزين عبادات احنا، انما هندي للسفهاء ندي للمليارديرات لكن ما نديش للفقراء، احنا ما نديش. وتجد رجل اعمال منهم يعمل فرح لبنته، عامل لها فستان ب 30 مليون جنيه. فستان 30 مليون جنيه يعني ممكن يفتحوا 200 بيت لمدة سنتين ثلاثة. فستان هتلبسه ساعة ولا ساعتين وهو عامل بدلة مرصعة بالألماس ما تعرفش بكام مليون دولار. فين الفقراء؟ فين؟ طب فين ديون البلاد؟ ساعدوا في سداد ديون البلد اللي شوية هتعلن إفلاسها. لا، بتروح لمين؟ للمفسدين. الأموال دي كلها ولا الراقصة الساعة بتاعتها مش عارف بكام دولار، بكام ألف دولار ساعة عشان تتعرى قدام الرجال وتتهز. ما قالوش للأموال دي أولى بيها الفقراء، ولا أولى بيها بناء مصنع يشغل الشباب اللي قاعدين في البيوت، ولا بناء مستشفى تعالج المرضى. عشان تعرف ده مخطط كبير أو من قديم أعداء الإسلام يخططون لنا عشان نضيع الدين ونضيع الدول دي كلها. لابد ان نصدر لهم الفصاق يبقوا نجوم مجتمع وكواكب وتختفي الكفاءات. هنتعب يا علاء من الكلام في الباب ده، علاء تعبنا. فلابد ان تنتبهوا لما يراد، فاهتموا بتربيه اولادكم وزوجاتكم وخلي بالكم من بيوتكم، لان ده مخطط قديم حديث. كيف نبعد الناس عن الاسلام؟ لان الاسلام بالنسبه له هو الخطر الان. طب نبعدهم ازاي عن الدين؟ هنجيب لهم رجال دين بعمم هم اللي يضيعوا الدين، وهنعمل لهم برامج كلها فسق وفجور ورأس ودلع، وخليهم يخدروهم عشان ما حدش يفكر في الاستقامة ولا يفكر في الدين. والله غالب على أمره، هو القائل في كتابه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهو القائل جل جلاله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. مما أثلج صدري إن أبو حملات اللي عندنا في مصر ده الفاسق هذا المجرم جابوه برنامج خاص كده، فمتضايق وغضبان مع المذيعة يقول لها اللي مجننا نقعد سنة محاضرات ولقاءات ويجي خطيب جمعة في 5 دقايق على المنبر يهدم كل اللي عملناه. أيوة يا أخي، لأن فطرة الناس الدين يا غبي، فطرة الناس الاستقامة يا سفيه. إنما أنت ممول بالأموال يا مجرم عشان تهدم. تهدم من؟ افضل أنت عد برامج. ما دي كلام ربنا ده يا إخوة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالإسلام ما حدش يخاف عليه، أنا خاف على نفسي، أنا أخاف على أولادي يضيعوا، أخاف على أحبابي وإخواني يضيعوا. إنما الإسلام ده دين ربنا عز وجل تولى حفظه بذاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم من قرن صعد للطعن في الإسلام ثم قطع وقص ونفق وهلك، وبقي الإسلام وسيبقى الإسلام عزيزا إلى قيام الساعة، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاطمئنوا على الإسلام. إنما حالي أنا بقى، هل أنا هعيش على الإسلام وموت على الإسلام ولا لا؟ هي دي بقى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاحرص. فإذا السنة تشرع، فهذه وظائف السنة. يبقى الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا، وبيان للوسيلة التي من خلالها نحقق تلك الغاية. أشهد أن لا إله إلا الله غاية، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يجي السؤال كيف أعبده؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ده الركن الأول. يجي بقى السؤال الملح، ما هي الحقوق التي ينبغي أن أؤديها؟ ما أنا هعبد بقى هو عن طريق الوسيلة، أعبد إيه الحقوق اللي عليا؟ هنقول لك الحقوق متنوعة، في حق لله ولرسوله، وده أعلى الحقوق منزلة. بعد كده في حق للخلق، وعندنا حق للنفس. وعلى هذا الترتيب جاءت مباني الإسلام بعد الشهادتين. أول الحقوق منزلة حق مين؟ حق الله. فيقول لك وإقام الصلاة، أدي الركن الثاني. ليه؟ لأن أعظم الحقوق حق الله تعالى، والصلاة حقه. أول ما يحاسب عنه العبد من ربي يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يبقى نبدأ بحق الله أولا. طب أدينا حق الله، نقول لك يلا بقى حق المخلوق عليك وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق لمين؟ للفقراء، للمساكين، حق للخلق عندك في مالك الذي وهبك الله إياه ومنحك إياه، فلازم تخرج حق الخلق. أدينا حق الخلق بالزكاة. عايز بقى حق النفس، قال وصوم رمضان، لأن الصيام حق لإيش؟ للنفس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. يبقى الصيام ليك أنت، لنفسك أنت، عشان تهذبها وتنقيها وتزكيها وتحصل من خلاله تقوى الله. ولذلك في الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لأن الصيام جاي عشان يهذب الأخلاق، يبقى ده حق النفس. فالآن أدينا حق الله بالصلاة، أدينا حق الخلق بالزكاة، أدينا حق النفس بصيام رمضان. بقي بقى الركن اللي يجمع الحقوق الثلاثة جميعا، لذلك جعل آخرا، وحج البيت من استطاع له، لأن الحج جامع لجميع الحقوق. في حق لله لأنه فرض، وأتم الحج والعمرة لله، يبقى ده فريضة، يبقى حق الله. اثنين، في الحج حق للمخلوقين يا واد يا أدهم. ليه؟ في حاجة اسمها الهادي يا أبو عبد الرحمن. الحج القارن والمتمتع بيذبح إيه؟ شاه، بتروح للفقراء المسلمين في دول العالم كله وبيأكل منها كمان. وإضافة إلى ذلك لما بيقع في محظور من محظورات الإحرام بيذبح شاه تقسم على فقراء الحرم، يبقى ده حق الخلق. وفين حق النفس؟ فمن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا يصم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية لإيه دي؟ للنفس. فجاء الحج جامعا لجميع الحقوق، فجعل آخرا للمستطيع. يبقى إذن جواز المرور للإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونطلبك بقى بالأعمال المذكورة. لذلك قال المصنف فالعبد لا يدخل الإسلام حتى يوحد الله تعالى بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يقبل له عمل صالح حتى يحقق التوحيد. ولذا لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالصلاة أولا أو بالزكاة، بل بالإيمان أولا، زي ما شفنا كده في ترتيب الأركان. كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان أولا، لأن العمل الصالح هيجي ثمرة من ثمار إيش؟ الإيمان. الإيمان وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، النساء 124. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دائما الإيمان أولا، توحيد أولا. وغيرهما من الآيات التي اشترط الله تعالى فيها الإيمان لقبول العمل الصالح. المقام ضاق ولسه الثمار تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.